الدين التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. معنى اتصال.
السلام عليكم.
تفضل.
شيخنا، أنا دايما بحس إن الإنسان على طول بيقول أنت طال أنت طال، خاصة لما مثلا، والمصيبة الكبيرة إن مثلا الإنسان شغال أحيانا زوجتي بتستفزني، فخلال الاستفزاز ده طبعا أنا بمركز في كلامها، بحس إن أنا بعد ما أخلص معها الكلام بحس ان انا نطقت بلفظ الطلاق، وما اعرفش نطقت ولا ما نطقتش، والموضوع ده بيكرر معايا اكتر من مره.
حافظ يا اخي محمد، حافظ على الصلوات في اول وقتها في الجماعه، ولتخذ لك وردا من القران كل يوم، وحافظ على اذكار الصباح والمساء حتى يعيذك الله تبارك وتعالى من هذه الوساوس ويصلح لك الحال. نعم. يا ام الاء.
ايوه.
تفضلي تفضلي يا ام الاء. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بالله. قال: قلت يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله. قال: قلت يا رسول الله. يا أخي أشرف.
أخ الحبيب،
حياك الله. مرحبا.
حالك الشيخنا؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
حبك بالله سيدنا.
أحبك الله تعالى فيه. تفضل.
والله كثير من الشباب يعني يتطلع الآن إلى التنقيب والبحث عن الآثار، فنريد توصية إلى الشباب وحكم تجارة الآثار والتنقيب عنها. جزاك الله خير سيدنا.
وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك لو سمحت عايز أسألك ثلاث أسئلة بعد إذنك.
اتفضلي، بس لو سمعت صوتك شوي.
ماشي. اول سؤال، انا جوزي قال لي انا والدتي قاعد مع والدتي واختي عشان اختي متطلقه وهي ست كبيره، فاتجوز من ورايا.
نعم.
وحضرتك دلوقتي قطع المصاريف عني وعن الاربع عيال.
نعم.
وتاني سؤال، ان دلوقتي انا دلوقتي هو مانعني ان انا اشتغل، لو طلعت اشتغلت من وراه ده حرام؟
ايوه.
وتالت سؤال، انا معايا ادعي لي بالهدايه لولادي الكبار ان ربنا يهدهم لي ويبارك لي فيهم ويعوضني فيهم خير، لان انا يعني جوزي غدر بيا بعد 22 سنه. فكل اللي بتمناه من حضرتك انك تدعي لهم ان ربنا يهدهم لي ويعوضني فيهم خير.
ربنا يبارك لك. يعني هو تزوج وعاش بعيدا عنك؟
اه، وبعدين قطع المصاريف عني خالص. طب
يعني تزوج وعاش في مكان اخر
عند والدته
ولم يعد ياتيكي نهائيا
خالص؟ انا بقاله كده شهر ونص ما جاش.
شهر ونص ان شاء الله قريبة ربنا يرزقه ويصلح حاله ويرجعه. طيب، حقيقة ان كثيرا من الناس يعني يبادرون الى تعدد الزوجات دون نظر في العواقب المترتبة على ذلك. نحن نقول ان التعدد مباح، ان التعدد مباح، ولكن مشروط بالقدرة، بالقدرة على فتح البيت الثاني والثالث، وبالقدرة على العدل بين الأزواج وبين الأولاد. أما أن يكون إنسان عنده بيت فيه زوجة وأولاد ثم يذهب فيتزوج ويترك البيت الأول بكل من فيه وما فيه، فهذا في الحقيقة أراد أن يبني فهدم، أراد أن يبني فهدم، هدم بيتا أسس وارتفع بنيانه وبدأ يبني في بيت جديد. نقول للشباب وللرجال، إذا أردت أن تتزوج فتعلم أن الزواج لأول مرة مشروط بالاستطاعة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ده أول مرة، فمن باب أولى المرة الثانية، وخاصة أنك بقيت مسؤول وعندك أولاد وهتفتح بيت تاني، فلا بد من أن تكون قادرا مدنيا وماديا، ولا بد إذا فعلت أن تعدل بين الأزواج. فإذا لم يعدل الإنسان بين أزواجه فيما فرض الله عليه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط، أي أو شقه مائل بسبب ميله إلى إحدى النساء دون الأخرى. فعلى هذا المسؤول عنه أن يتقي الله تبارك وتعالى في امرأته الأولى وفي أولاد منها، وأن ينفق على امرأته وعلى أولاده كما أمره الله تعالى، وليتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال يا أخ عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم سلام الله.
مرحبا، حياكم الله وبارك فيكم.
وإياكم.
لو تكرمت حضرتك كان لي استفسار خاص بي، يعني أنا شيخنا الحبيب أريد الله عز وجل وأريد أن يأخذ الله بيدي وقلبي ونصيتي إليه سبحانه وتعالى، ولكن أجد يعني مع هذه النية أو مع هذه الرغبة أجد يعني في زي ما يكون ضعف إرادة أو حاجة كده، ما فيش حاجة محفزاني للدرجات إن أنا أواصل أو إن أنا أستقيم الاستقامة المطلوبة، خاصة بعد إن أنا كنت ربنا يعني أذاقني لذة قربي سبحانه وتعالى ولذة الإيمان به سبحانه وتعالى، ولكن يعني لأن أنا كنت غير جاد على الطريق أو غير جاد على الاستقامة، فحسيت إن أنا زي ما أكون قلبي بعد عن ربنا.
يا أخ عبد الله، اسمع النصيحة إن شاء الله تعالى. حافظ على الصلوات الخمس في الجماعة لمدة 40 يوما تدرك التكبيرة الأولى. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 40 يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فابتدي إن شاء الله من النهاردة صلي المغرب والعشاء عشان تبدي البداية، ومن بكرة تحسب بقى الـ40 يوم، 40 يوما في الجماعة تدرك التكبيرة الأولى. طبعا تحافظ على السنن القبلية والأذكار المشروعة دبر الصلاة والسنن البعدية، وتحافظ على ورد من القرآن كل يوم جزئين أو ثلاثة فأكثر، وتحافظ على أذكار الصباح والمساء ومجالس العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فتقرب إلى الله بما استطعت، والله تعالى يأخذ بناصيتك إليه كما تحب. يا أم محمود.
أيوة السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. عليكم السلام.
بقول لحضرتك يا شيخ أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
الشيخ أنا عندي والدي عمره ما كان بر بينا، حتى ثلاث بنات وعمره ما كان بر بينا أبدا، كان بيحمل الصبيان معاملة كويسة، خمس صبيان. دلوقتي ربنا ابتلاه بالمرض، حتى جهزنا ما جهزنا، احنا اشتغلنا وجهزنا نفسنا واتجوزنا. دلوقتي هو ابتلاه ربنا بالمرض، حتى لحد دلوقتي بيعاملنا معاملة مش كويسة. وكمان أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي معاه، يعني أنسى الماضي وأسكت وأعمل معاملة، أنا بعمل الحمد لله بما يرضي الله.
تتكلمي على والدك ولا زوجك؟ تتكلمي على والدك؟
أنا اتجوزت 10 سنين.
يا أم محمود.
اتجوزت يا شيخ على طول كذب وحوارات معايا، بيحبنا وبيحب عيالي وكويس خالص معانا في البيت، بس على طول حوارات. آخر حاجة يا شيخ. نعم.
طيب أنت بتسألي عن والدك ولا زوجك؟
الاثنين يا شيخ، الاثنين ربنا اتكلمي في جوزي وأبويا، الاثنين. فدلوقتي يا شيخ انا عاوز اشوف بقى ابويا هو طلب ربنا بالمرض دلوقتي.
طيب يا ام محمود، يا ام محمود والكلام لكل من يسمعنا من المسلمين والمسلمات وغيرهم، الله تعالى قال انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين.
يا رب العالمين.
والنبي عليه الصلاه والسلام قال واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. فعلينا أن نصبر إذا ابتلينا بأي أذى، سواء كان من أهلينا وأقاربنا أو من غيرهم. فإن الله تعالى قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فاصبري واحتسي وسيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم يا إخواني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. احنا الإنسان مننا كما يقول الإنسان مداني بطبعه، يحب الخلطة ويكره العزلة، والإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا في كهف أو في مغارة بعيدا عن الناس. الإنسان لابد أن يعاشر الناس وأن يخالطهم، سواء قلت المخالطة أو كثرت. وما دام في خلطة يبقى لابد أن يكون في أذى ولو بالكلمة، ولا تحل هذه المشاكل إلا بالتحلي بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
لو سمحت يا شيخ حبيبك، أخ عايز يتزوج من أخت مطلقة قبل ذلك مرتين، وبعدين الولي العم رافض والأم رافضة، هي عندها ولدين توأم سنهم 18 سنة، هل ممكن دول يبقوا ولي؟
ممكن مين يبقى ولي؟
الأولاد اللي هم 18 سنة أولادها.
هذه مسألة مردها إلى المحكمة الشرعية بإذن الله عز وجل. نعم. يا أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
لو سمحت يا شيخ مولانا، زي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
لو سمحت، انا ارمله بقالي 40 يوم بالظبط، وزوجي يعني ما كانش بيشتغل ولا شغل حكومه ولا ليه معاش ولا اي حاجه، مع العلم ان ما فيش اي مساعده جايه من اي حد من اقاربه، المساعده اللي جايه من اهله 50% كده. وانا يا شيخنا كنت عايزه انزل اشتغل قبل ما اخلص العده، هل يجوز لي ان انا انزل اشتغل قبل ما اخلص العده عشان اصرف على اولادي وعلى بيتي؟
ليس لك اي دخل؟
لا، ليس لي اي دخل، لي معاش كنت باخده بتاع السيسي 440 جنيه.
يعني ليس لك دخل يكفيك؟
لا، ما فيش دخل.
طيب اذا ابحثي عن عمل يناسبك كامرأة مسلمة، وحافظي على نفسك، ويكون العمل ساعات محدودة في أول الأمر كده بالنهار، وترجعين إلى بيتك بإذن الله عز وجل، والله يسترك ويعافيك.
آمين يا رب. طب بس يا شيخ، أنا كان معايا 3000.
نعم ابو احمد
تفضل
تفضل.
سؤال السؤال يعني
ايوه تفضل سؤالك
حضرتك. انا عندي ولد شارب سحر.
نعم
شارب سحر.
ايوه
فحلف على مراته يمينين اثنين واخد بال حضرتك. فجي في اليمين الثالث واخد بال حضرتك جه في اليمين الثالث حلف عليها وشاهد امه واخواته وامه واخته.
انت منين انت منين يا ابو احمد؟
من البحيره محافظه البحيره.
ان شاء الله في دمنهور المنطقه الازهريه لجنه الفتوى في الازهر. خد ابنك باذن الله وبكره الساعه 10 صباحا تكون هناك وخلي ابنك يحكي للمشايخ هناك كل ما صدر منه وان شاء الله المشايخ في اللجنه سيفتونه. اولا يا اخواني السحر حقيقه لا تنكر ولكن الحقيقه ان الناس الان يعني ضعف اليقين وضعفت الثقه في الله وضعف التوكل على الله. فاي حاله دلوقتي تلاقي انسان يقول لك ايه ده شارب سحر ده مخطي عمل. وبعدين مما يساعدهم على ذلك ان للاسف بعض الناس وربما تظاهروا بمظهر الناس الملتزمين بالدين يروحوا له اول ما يصلوا يقول له ابنك مع مخط سحر ابنك شارب سحر بنتك عم لها عمل. يا اخواني اتقوا الله واحسنوا الظن به واحسنوا التوكل عليه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. نعم نعم يا اخ عادل.
ايوه السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام تفضل.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله الله يبارك فيك.
حضرتك سؤال خاص بالزوجه الاولى متزوج من فتره الزوجه الثانيه حوالي 14 15 سنه وانجبت منها اطفال.
نعم.
والزوجه الاولى طبعا على ذمتي. فانا حبيت اتقرب لاولادي في من الزوجه الاولى والزوجه الاولى اقعد في بيت واحد ملكي فرفضوا رفض تام. ان انا ابني شقه في نفس البيت واستقر معاهم ونعيش عيشه واحده او يعني مش لازم عيشه واحده دي في شقتها ودي في شقتها.
يعني افهم من ذلك افهم من ذلك ان كل زوجه في مكان.
نعم
كل زوجه في مكان.
كل زوجه في مكان سعادتك.
وانت الان تريد ان ترجع مثلا الى الاولى واولادها وتبني للثانيه معهم حتى تجمع الشمل.
ده الكلام ده من البدايه كان رغبتي الشديده في ان انا ايه اجمع الشمل وادخل باب بيت واحد.
اي
وراعي الاثنين في توقيت واحد وابقى موجود في نفس المبنى.
اي
مثلا في الدور الثاني وهم في الثالث وهكذا يعني.
فرفض الاولاد من الاولى.
اولاد الاولى كبار وبسم الله ما شاء الله موظفين وظائف محترمه.
اي
ويقدروا يعتمدوا على نفسهم ولكن انا ما سبتهمش في حياتهم الدراسيه والصحيه وكل الحياه لحد ما اتممت لهم كل ما.
ما هو السؤال يا اخ عادل؟ ما هو السؤال؟
السؤال حضرتك حاليا انا ضميري مأنبني ان انا براعي او بمعنى صح متواجد مع الزوجه الثانيه عشان الاطفال الصغيرين اللي في مراحل ايه.
طيب ماشي تعليم. بس انت برضه بتذهب الى الاولى.
نعم
بتذهب الى الاولى
ولكن بعيد يعني بعيد عنها وده سبب من اسباب الاتجاه للزواج الثاني بان انا كنت
يعني تعدل بينهما في المبيت ولا لا؟
ما مش كده يعني لا طبعا سعادتك حضرتك ما فيش.
طب الاولى راضيه بذلك ببعدك عنها؟
نعم
راضيه ومقرك على ذلك.
الرضا بتاعها من ناحيه ان ايه ان انا براعي في المصاريف وفي طالبه او واحده منها.
خلاص يا اخي عادل الله تبارك وتعالى قال وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فمن الصلح الذي يكون بين الأزواج أن إحدى النساء تتنازل لزوجها عن حقها كاملا أو بعضه عن طيب خاطر ورضا نفس فلا حرج عليك في ذلك. بس أنت لا تقصر معها ولا مع أولادها إن شاء الله.
فعلا أنا لن أقصر معها
بس خلاص. بارك الله لك بارك الله لك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟ معك محمد اخوك اخوك محمد من السعودية يا عم الشيخ.
حياك الله يا محمد اهلا وسهلا.
معلش انا ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضل اتفضل.
انا يوم الخميس اللي فات حلفت على مراتي ان هي قلت لها عليا كذا ما انت بقيت في البيت. سامعني حضرتك؟
اي نعم.
وما نفذتش اليمين وباتت في البيت. ونفس الحكايه برضه حصلت يوم الجمعه. قلت لها عليها كذا برضه ما انتبهت في البيت وباتت في البيت، فانت راي حضرتك في الموضوع.
انت مقيم في السعوديه يا اخي محمد؟
انا في السعوديه يا فندم.
طيب في الرياض ولا فين؟
انا في مكه والله في الحرم، شغال
طيب.
في الحرم.
عندك كبار العلماء، انزل المغرب صل المغرب في الحرم والتقي بأي عالم في حلقة علم واسأله سؤالك، لأن الطلاق لابد أن تواجه العالم وتسأله إن شاء الله تعالى، والله تعالى يسددك ويوفقك. نعم هكذا يعني تكرر السؤال عن الأيمان والحال بالطلاق في اتصالين متتابعين، وكثيرا ما نبهنا من خلال هذه القناة أنه يا إخواني اتقوا الله في أنفسكم وأمسكوا ألسنتكم واحفظوا أيمانكم كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى. لا تحلفوا بالطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. احلف بالله، الحلف بالله عبادة، فإن بررت فعلى بركة الله، وإن حنثت يبقى الكفارة معروفة. لكن الحلف بالطلاق مرة في مرة في مرة قد لا تجد، قد تجد نفسك خارج البيت رغم أنفك وأنت لا تريد ذلك. فاتقوا الله وأمسكوا ألسنتكم عن الحلف بالطلاق وحافظوا على بيوتكم وأسركم حفظكم الله ورعاكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ربي يديك الصحة. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، امي متجوزه واحد تاني من زمان وستي هي اللي ربتنا.
نعم.
وسابتنا من صغرنا.
نعم.
وبعدين دلوقتي ستي دي ماتت، هي بقى ايه دلوقتي تعبانه وعايزانا ايه نقعد نديها في فلوس.
نعم.
يعني هي لجأنا بقى اما كبرت ودلوقتي عندها مرض في صدرها اللي هو السرطان.
نعم.
وولاد الجدعان من جوزها، هم اخواتي بس من جوزها.
نعم نعم.
مش شغالين، ما بيشتغلوش. كل شويه لجأل انا واختي اعملي لي كارد مش عارف ايه سلف، فانا مش عارفه يا شيخ اعمل ايه.
حضرتك بيقول لك ام ايه؟
ام منى.
يا ام منى، لما ربنا وصى بالوالدين قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر. فإذا ربنا خص حالة الكبر بالذكر ليه؟ في دي الحالة اللي الأب والأم بيحتاجوا فيها للأولاد. فأنت بتقولي إن أمك تزوجت وتركتكم صغيرا وربتكم جدتكم، بتظلها أمك وحقها عليك واجب وعلى جميع أخواتك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي، يعني لا يكافئ، لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يبقى إذن الابن والبنت بالنسبة للأم والأب مدينون تماما لآبائهم ومهاتهم، ومهما صنعوا لا يكافئونهم أبدا. فأمك الآن كبرت ومحتاجة إليك، فأنت بر أمك وأعطيها مما أعطاك الله عز وجل وأحسن إليها، وانسي ان هي تزوجت وانت صغيره واخواتك. انت لماذا تزوجت؟ لا حرج عن ارادتها، اما ان يكون قد توفي زوجها وهي شابه صغيره، واما ان تكون طلقت، الله اعلم. يعني المهم هي ما تزوجت حبا في الزواج ولكن اكرهت على ذلك، ودي الحياه الطبيعيه. فكونها تزوجت هذه مش اساءه منها اليك ولا تقصير في حقك ولا اخواتك. فلذلك انصحك أن تغتنمي حياة أمك وتجتهدي أنت وأخواتك في برها، فإن الأعمار بيد الله، والله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وطول ما الأم موجودة ده باب من أبواب الجنة مفتوح للأبناء يدخلون منه، فإذا ماتت أغلق ذلك الباب. فاغتنم الفرصة وأكرمي أمك أكرمك الله، واعلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. نعم نعم يا اخو اسامه.
ايوه السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بالمناسبه بالبنت اليتيمه اللي جابوها امبارح ولتها تعبان دي.
طيب يا الاخوه في الكنترول يفيدوك في ذلك ان شاء الله تعالى. نعم تفضل.
حضرتك من شويه سالت سؤال كده على الو
معاك.
حضرتك سالت سؤال من شويه كده على ايه؟ على اللي يصلي 40 ركعه في
المسجد. يعني اللي يصلي 40 صلاه بالنسبه للرجال، بالنسبه للرجال، لان صلاه الجماعه في المسجد واجبه على الرجال دون النساء. اما المراه تصلي في بيتها في اول وقتها، فهذا افضل اعمالها. نعم.
طيب
بارك الله فيك وزادك الله حرصا يا ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك الحاره اللي هي بتاعه السفر من بورسعيد للقاهره، في حاره يمين وحاره شمال، في ناس بيركبوا التروسيكل كسروا الحيطه دي وبيعدوا منها، وابني ماشي بالعربيه طلع عليه التروسيكل ده، فابني اتعور والتاني مات، ابني عليه ايه؟
يعني عليه ايه ديت؟ دي مساله ترجع الى المرور واللجنه اللي جت وعينت الحادث وشافت من المخطئ ومش المخطئ، ده انا ما اقدرش افتيك فيها، لكن اقول لك ربنا يعوض عليك في من مات ويشفي لك المريض ان شاء الله تعالى. نعم. بالنسبه لحوادث المرور ومخالفه السير يا إخواني، هذه من الأخطاء الشائعة العامة، تعمدنا لمخالفة قانون السير مما يفضي إلى الحوادث المهلكة التي يروح ضحاياها كثير من العدد من البشر. فنصيحتي لكل سائق أن يتقي الله تبارك وتعالى أثناء سيره على الطريق، وأن يلتزم بقواعد المرور وتعليمات المرور، وأن يسير في الحارة الخاصة به، وألا يخالف السير. فإن الإنسان إذا خالف هذه التعليمات ومات يكون قد قتل نفسه، وإذا قتل الآخرين قتل غيره، والقتل مصيبة عظيمة إخواني. فاتقوا الله وحافظوا على أرواحكم وأرواح الآخرين. نعم نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أيوة يا حضرة الشيخ.
معك تفضل. تفضلي.
انا زوجي لا يصلي،
ربنا يهديه
ويصلي. قلت له كذا مره ان هو يصلي ويتقي الله، وحتى معاملته معانا في البيت مش كويسه، على طول متنرفز وعلى طول متعصب على اولاده وكلام الصراحه.
طيب اسمها
النصيحه. انا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا كلمت اهله مره، كلمت اصحابه مره، كلمت هو شخصيا مره، مفيش فايده فيه. فهل هيبقى عليا اسم لو انا انفصلت عنه؟
يعني يبدو من صوتك بارك الله في عمرك انك لست صغيره السن. منذ كم سنه متزوجه؟
14 سنه.
11 سنه. واخذتيه على هذه الحال؟
ايوه انا اخذته على هذا الحال، بس على اساس ان هو بقى هيتصلح من حاله.
على كل حال اصبري عليه، اصبري عليه، وانت كده بتصلي في اي وقت بالليل والنهار ادعي له اولا هو بالهدايه، واحسني عشرته طمعا في انك تكسبي قلبه ان شاء الله، والله تعالى على كل شيء قدير، عسى الله تعالى ان يهديه. لكن اسمعي، هقدم نصيحه لهذا الزوج ولغيره من المسلمين والمسلمات، فأقول وبالله تعالى التوفيق، على المسلمين والمسلمات أن يعلموا أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فصغارنا فضلا عن كبارنا يحفظون قول نبينا صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله تبارك وتعالى فرضها بنفسه على نبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبة منه له ليلة المعراج بدون واسطة، كما نحن نعلم من قصة الإسراء والمعراج. وهذا يدل على عظيم مكانة الصلاة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل في القرآن الكريم صراحة بالمحافظة على الصلاة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وتوعد الذين أضاعوا الصلاة، فقال عز وجل بعد أن مدح الأنبياء والمرسلين في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمراد بإضاعة الصلاة كما ذكر غير واحد من السلف أن السهو عن وقتها، كما قال تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يقيموا الصلاة كما أمر الله، وأن يحدثوا توبة نصوحة. فإن الله تعالى لما توعد الذين أضاعوا الصلاة بقوله فسوف يلقون غيا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على الجميع، وأن يعيننا جميعا على الصلوات في أوقاتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أنا أحمد عندي
أهل مدين. اتفضل يا أحمد، ما هو سؤالك؟
مين هم أهل مدين؟ أيوة.
من هم أهل مكة؟
مدين.
سؤالك صوتك مش واضح يا أخي أحمد، صوتك غير واضح.
أهل مدين.
أهل مدين؟
أيوة.
أهل مدين يا أخي أحمد قوم من الأقوام. مدين دي بلد على في موقعها الجغرافي الآن على الحدود بين السعودية والأردن. ها، هذه بلاد بعث الله تبارك وتعالى إليهم شعيبا عليه السلام. مدين دي بلد وكان فيها أهلها، فهم قوم من الأقوام الذين بعث الله إليهم مرسلين، منهم شعيب عليه الصلاة والسلام. نعم. أيوة يا أخي محمد. بالنسبة لسؤال أخ أحمد يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت أطفت على نفسي نادر إن لو ربنا من علي برؤية حبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هطلع مبلغ او تصدق او كده.
اي
فاول امبارح انا كنت نايمه، بس انا شفت نور وكنت بنادي عليه، بنادي بقول يا رسول الله يا رسول الله، لكن انا ما شفتش النبي. بس شفت نور داخل عليا، كنت في مكان ضلمه وفجاه لقيت الباب اتفتح وشفت النور داخل عليا. يعني
ماشي يا ام محمد، اتفضلي سؤالك، اتفضلي اسمعي الجواب يا إخواني. سؤالها يدل على أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس بلازم أن كل محب يرى حبيبه عليه الصلاة والسلام في المنام، هذا مش شرط وليس بلازم. أنت تحبين النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا نحبه، ولكن عايزين نترجم هذا الحب إلى واقع عملي. فالحب ليس مجرد كلمات تقال ولا شعارات ترفع، وإنما الحب اتباع، إنما الحب اتباع. ولذلك قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك قال الشاعر الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكلنا بنحب النبي. طب نسأل نفسنا بقى، أين نحن من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من السنة القولية والسنة الفعلية؟ وأين وضوءنا من وضوئه؟ وأين صلاتنا من صلاته؟ وأين أخلاقنا من أخلاقه؟ فكلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه وأهله وماله كما في الحديث. ولكن الحب كما قلت عايزين نترجمه إلى واقع عملي، فنعيش حياتنا كلها عبادة ومعاملة وأخلاقا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
تفضل.
أنا كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل لو سمحت، بس وضح صوتك شوي.
أنا بالنسبة قلت لو ما عملتش هذا العمل علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجيت بعد كده ما عملتش العمل ده. فبعد كده حسيت إن أنا لعنة لما طردني في كل مكان، يعني تركت وظيفتي وسافرت كذا مرة ما وفقتش في سفري، والناس بتتكلم بحاجات والله ما تحصل مني، وحاسس إن أنا تعبان نفسيا جدا مش عارف أعمل إيه، وعاوز ربنا يغفر لي ويتوب عليا ويسامحني ويصح حالي ومش عارف أعمل إيه والله.
يعني لعلكم سمعتم السؤال، يعني أنا أتعجب يعني كيف يلعن الإنسان نفسه إن لم يفعل هذا العمل فعليه لعنة الله والملائكة. ما هذا؟ ما هذا؟ وصدق الله العظيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يا إخواني ما هكذا؟ ما هكذا؟ تفقهوا في الدين واسألوا وتعلموا، من يريد له بخير فقهوا في الدين. على كل حال واضح من سؤالك أنك نادم على ما قلت، والندم توبة كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأسأل الله لي ولك والمسلمين العافية. نعم. نعم.
الشيخ معايا؟
ايوه اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز ان الواحد يمشي عند المعالج اللي بيعالج بالجن المسلم ام لا يجوز؟
لا يجوز ان تذهب اليه، ولا يجوز له هو هذا الفعل. حكاية ان واحد بيعالج بالجن المسلم، ما اضره انه مسلم، ما اضره مسلم. ثم ان سليمان عليه السلام الله تعالى سخر له الجن، وكان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام حين قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في الحديث أن عفريتا من الجن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برقبتها كذا وأمسك بيده وهم أن يربطه في العمود بالجامع عشان نشوفه. قال: ثم تذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. فحكاية يقول لك فلان بيعالج، بيقول معاه جن مسلم بيعالج، هذا لا يجوز له هذا الفعل، ولا يجوز لأحد أن يذهب إليه، وكل هذا دجل وشعوذة. لا يجوز المسلمين أن يركضوا وراء الدجالين والمشعوذين. نعم يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. تفضل.
سمحت، أنا عندي والدي 83 سنة.
نعم.
ومريض فراش.
نعم.
وعنده تبول غير إرادي.
نعم.
ما بيوعاش للصلاة خالص، يعني إن أنا أصلي ما بيقول مثلا هو قاعد كده ينوي ومفيش.
طيب كيف عقله؟ كيف عقله؟
عقله كويس، بس هو ساعة الصلاة بيصرح، ما بي يعني ممكن تقول له صلي، يعني ممكن يقول الفتحة بالعافية أم سلم، يعني مش ما بيكملش الصلاة، ما بيدركش للصلاة.
لا يعني هو عاقل، نقدر نسميه عاقل ولا غير عاقل؟
عاقل بس بيتوه يعني 83 سنة وقدمه سنة
دلوقتي. التوهان يغلب عليه يعني مثلا يدخل في الصلاة ويتوه ويبطل وبعدين يدخل ويتوه ويبطل.
هو على هو ما بيسمع هو شيخ يعني احنا هو على السرير كده يا دوبك نقول له مثلا صل وهو قاعد بس يا دوبك ينوي ويقول انا صليت انا كده صليت.
ربنا يعفو عنه ويتولاه برحمته ان شاء الله تعالى. اذا كان قد غلب على عقله فهو ليس مكلفا شرعا ونسأل الله له حسن الختام. ولكن انا بسألك على العقل لاني اعزك الله عدم طهارة ثيابه لا تمنع العاقل من الصلاة. يعني عافاك الله مريض بيبقى نايم في السرير وعمل عمليات وفي أسطلة وفي تغيير مجرى بول ومجرى براز ومش عارفين فبيقول انا حصل لي زي هو عاقل تماما ومدرك تماما بيقول انا حصل لي زي هذا الوضع. نقول له صلي لان ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فما دام الانسان عاقلا فان المرض بجميع انواع عافاكم الله لا يمنع من الصلاة. اما اذا غلب الانسان على عقله فقد سقط عنه التكليف لان العقل هو مدار التكليف. نسأل الله تعالى ان يمتعنا واياكم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيانا. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ
ربنا الله يبارك فيك يا مرحبا
جزاكم الله عنا خير
وإياكم
ربنا يسترك. معلش يا شيخنا بالله أنا يعني عايز أسأل حضرتك في أمر عام يعتبر يعني هل دلوقتي كل ما نتحدث مع حد في أي أمر من أمور الدعوة كله حافظ آية وإن كنت فظا غليظ القلب ويسيب الناس على مهلكم حتى تربية أولادنا أسأل الله السلامة ربنا يهديهم ويصلح أحوالهم يا رب مش عارفه اتعامل حتى مع عيالي وكل اصلهم خلقوا لازمان غير زمانكم ما تقول. طب الثوابت يا شيخ الثوابت في ثوابت كثيره جدا اتهزت زي حتى الالتزام بالحجاب او السمت العام الاسلامي او الحجاب طبعا اللي هو الحجاب اللي زي الموضه جيبه وبلوزه وطرحه قصيره مثلا وده مش عاجبني مثلا العيال الولد اقول له الصلاه والمسجد والجماعات يقول لك لا اصلهم زمان غير زمانكم الناس
يا أمة الله يا أمة الله
اسكت ما ادعيش لله
يا أمة الله هذا الذي ذكرتيه من الثوابت اللي هو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشوفهم هذا من الثوابت. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه هذا من الثوابت. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى هذا من الثوابت. وبالنسبه للاولاد لما يكبروا البنت لما تكبر والولد لما يكبر ليس لك الا الرفق واللين لان العيل لما يكبر والبنت لما تكبر خلاص بطلوا يردوا عليك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. فانت ممكن تخلي بنتك تلبس الحجاب اللي انت عايزاه بالكلمه الطيبه بالابتسامه الجميله باعطائها ما تحب وممكن تخلي ابنك يصلي في الجامع زي ما انت عايزه بالكلمه الطيبه والابتسامه العريضه واعطاء ما يحب وهكذا. اما القسوه والغلظه في الواقع انها لا تاتي بخير ابدا. فعلينا ان نكون هينين لينين كما ذكر الله ورسوله. نعم نعم يا إخواني الرفق في الدعوة هذا من قواعد وأصول الدعوة من قواعد وأصول الدعوة الرفق في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن داعيين ومعلمين قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. والكلمة الطيبة صدقة وكم من عدو لدود صار صديقا حميما بكلمة طيبة وكم من صديق حميم صار عدوا لدودا بكلمة نائية بذيئة. فالرفق دائما ومكارم الأخلاق هي أساس نجاح الداعية في دعوته والمربي مع من يربيهم. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ممكن اكلم الشيخ؟
معاك اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ اني زوجي بيصلي وبقوم بالناس جماعة في المسجد ودايما بيعصيني على مروح بيت اهلي ان انا اروح في بيت اهلي او اروح لهم او ازورهم يقول أنا مسامحك لأي حاجة تروحي فيها إلا بيت أهلك من غير إذن، أي مكان تروحي مش حضرتك أو كده مش تروحي، أما بيت أهلك ما تروحيش خالص.
ليه في إيه في بينه وبين أهلك إيه؟
والله ما فيها أي حاجة وبيحبوه وبعزوه ما فيش أي حاجة خالص، بس دايما يقول لي أنا مش مسامحك بروح أهلك.
طيب اسمعي النصيحة ولعله تبلغه إن شاء الله.
والسؤال الثاني معلش هطول على حضرتك. اخواتي احنا اربع اولاد فتقسموا في المراس وكده، وهم كل واحد خد مراس، واحنا البنات احنا بنتين اثنين، فهم يعني ايه قسموا الارض بينهم هم الاربعه، المواريث كلها البيت والارض، وهم قالوا كل ولدين ياخدوا بنت ومع الايام اللي عايزه حاجها تاخده، فهو دايما بيقول لي لا هاتي مراسك من اهلك. فهل انا عليا وزر او هو ايه له يتدخل في مراسي؟
ماشي
او انا لو ما سمعتش كلامه انا
ماشي. اسمعي النصيحه ان شاء الله، اسمعي النصيحه. الحقيقه هذه شكوى متكرره من كثير من النساء، الزوج يمنع زوجه من زياره اهلها ابيها وامها واخوانها واخواتها، وهذا لا يجوز، هذا امر بغير ما امر الله به. الله تعالى أمر بصلة الأرحام ووصل الأقارب، وهو أمر بالقطيعة، وهذا لا يجوز. والله تعالى حذر من القطيعة، قالت هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فعلى كل زوج أن يعلم أن من حق امرأته أن تزور أهلها بالمعروف بالمعروف. في واحدة كل الليلة بتقول لي جوزها أنا رايح عند أهلي، هذا ما ينفعش، لكن من حقها أن تزور أهلها بالمعروف وبالعرف الذي جرت في بلدها، بحيث يبقى فيه صلة ما فيش قطيعة. وهذا أمر الأول. الأمر الثاني أن كثير برضو من الأزواج بيقول لمراته هاتي ميراثك من إخواتك، وبيحلف على بالطلاق، إذا ما جبتيش ميراثي تطلقي، روحي خليك عند أهلك لغير ما تجيب ميراثي. يا أخي الكريم أيها الزوج، اعلم أن حق المرأة في الميراث حقها هي، حقها هي، وليس لك منه شيء، وليس لك منه شيء. الله تبارك وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتنا نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا حق المرأة، تأخذ من إخوتها، تسمع إخوتها، هذا حقها، وليس للزوج أن يجبر المرأة على أن تأتي بحقها من ميراث أبيها من إخوتها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضلي.
بعد إذنك يا شيخ، هو حضرتك كانوا بيقولوا أو في الدين عموما إن الحيوان لما تيجي بتخرج من مش يعني بتخرج من الروح إن هو ملهوش ثواب وعقاب، ملهوش جنة ونار. فحضرتك دلوقتي
الحيوان إيه؟
ملهوش جنة ونار.
الحيوان ملهوش جنة، الحيوان يعني ملهوش جنة ونار،
هيكون تراب.
أيه بعدين؟
بعدين حضرتك دلوقتي ليه سكرة الموت؟ يعني أنا كنت شفت قطة كان ليها سكرة موت كانت شديدة شوية، حضرتك ليه؟ هي دلوقتي ملهاش ان هي حاجة، يعني زي الانسان.
طيب يا أمة الله اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. الله تعالى قال وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. فكل الامم، كل الأمم على اختلافها، البهائم والدواب على اختلاف أجناسها وتعددها، الله تعالى يحشرها يوم القيامة ويقضي بينها ويقتص للمظلوم من الظالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يوم القيامة، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إلا أن هذه البهائم والدواب كما قلت يا شيرين وكما سمعت ليس لها ثواب ولا عقاب عند الله ولا جنة ولا نار. فإذا يحشرها الله ويقضي بينها فيما كانت تختصم فيه في الدنيا مما لا نعلم نحن، ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا.
وأما الثقلان الجن والإنس فهما الذين قال الله فيهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد الله تبارك وتعالى وحده ولم يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن استكبر عن عبادة الله دخل النار. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بنخمس سؤالين.
تفضلي.
الأول، السؤال الأول، مدى حرمانية الأفلام والمسلسلات، هل بمدى وجود المخالفات الشرعية فيها؟ السؤال الأول. أما السؤال الثاني، سيدة لها ثلاثة أبناء، ولد وبنت، فهي عايزة تدي للبنت حالتها المادية على قدها ومريضة، فهي عايزة تدي لها عطية، فهل يجوز ان هي تدي لها هبة على حياة عيالها قبل الوفاة؟ وهل يجوز في الوصية ان هي تكتب وصية ان هي ترث ان حد فيهم للبنت دي تاخد لها وصية، يعني تعمل لها وصية تخصها بحدث؟
نعم. أما الأفلام والمسلسلات يا أمة الله، فهل أنت كإنسانة عاقلة بعيدا عن كل شيء، هل أنت كإنسانة عاقلة ترضين بما ترينه على الشاشة من العري والسفور والاختلاط وغير ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنك لا ترضين ذلك ولا تحبين أن ترينه. أما إعطاء البنت المريضة، إذا كان الإنسان أب أو أم لأولاد أكثر من ولد، وبعدين في ولد حالته ضعيفة أو مريض عنده محتاج لأدوية وغير ذلك، فإن على الأب والأم أن يعطي هذا الولد المحتاج ذكرا كان أنثى حاجته، وهذا لا يدخل في العدل. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا في العطية الغير مسببة. يعني أب كده معاه قرشين فعايز يعطيهم لعيب من العيال لوحده، عايز أم معاه حتة الذهب عايز يديها البنت من بناتها لوحدها، لا. هنا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لكن رجل عنده عائلين ثلاثة، في واحد مريض محتاج فلوس لازم يعطيله، بنت مريضة محتاج يعطيها، واحد دخله محدود مش مكافي يعطيه، ولا يجب عليه أن يعطي الآخرين، ولكن لا توصي لها بعد موتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء